قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا. ثم كلمني في هؤلاء ثم كلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الملاج يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. المقصود من هذه الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أن يمن على الأسارى من أصل الغنيمة، في الخمس وغير الخمس، يعني في جميع ما حيز وحصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتصرف فيه بالمن وغيره. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث، تحت هذه الترجمة، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. كل ذلك أسارى بدر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الأمر، وأنه لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمه لتركهم له، يعني لا عفى عنهم ولمن عليهم بدون فداء، بدون أن يأخذ عليهم فداء. ومعنى هذا أنه يتصرف في أصل الغنيمة وفي الأسارة كلهم، سواء ما يتعلق بالخمس وما يتعلق في غير الخمس. والمطعم بن عدي والد جبير بن مطعم هذا مات كافرا، وكان أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف، لما جاء من الطائف دخل في جواره، فلم يتمكن كفار قريش من أن يوصلوا الأذى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له فضله، أو عرف له هذه المنة عليه بكونه أعانه وكونه أجاره وحماه، أو قام بصد عدوان كفار قريش عليه لأنه أدخله في جواره. فهو عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له. اللتنا اللي هم الأسارى، لأنهم كفار، اللتنا الكفر الموجود فيهم، موجود وهم متصفون به. لو كلمني حيا وكلمني فيهم لتركتهم له، يعني معناه أنه تركهم من دون أن يأخذ منهم فداء. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يتصرف في أصل المال وفي أصل الغنيمة من غير أن تخمس.
قال: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: ما لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونهن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يخصم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
وهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب الخمس للإمام وما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعم قرابته، وأنه يعطي من يكون له حاجة ومن يشكو إليه طاقة، وكذلك أيضا ما يحصل لقومهم وحلفاء قومهم من الإعطاء عند الأمر الذي يقتضي ذلك. معنى هذه الترجمة أن الخمس موكول إلى الإمام، وأنه موكول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وأنه أعطى منه بعض قرابته، وأنه لم يعمه ولم يعم كل قريب. ثم ذكر
قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه.
يعني هذا داخل في الترجمة، يعني أثر أن عمر لم يعمهم بذلك، يعني لم يعم قرابته ولم يخص قريبا دون قريب، وإنما يعطي من هو أحوج ومن يعني يتقدم إليه بطلب حاجة ويكون صاحب حاجة ويشكو إليه الفقر والفاقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه، وهو يتصرف في الخمس على حسب ما يرى فيه المصلحة. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا يترك قرابته ويعطي فقراء أهل الصفة، كما سبق أن مر أن علي أن فاطمة جاءت تطلب منه خادما لما علمت أنه جاء سبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهما قد تهيئ للنوم وقال ألا أدلكما على عمل على شيء وأفضل من خادم، فعلمهم ذكرًا وذكرًا لله عز وجل، والتكبير 34 والتسبيح 33 والحمد لله عز وجل 33، وأن فقراء أهل الصفة أولى من إعطائهم ليحصلوا على خادم. سبق أن مر هذا، ومع كونه أصلا يعطي أقرباءه فهو ما كان يعمهم، وإنما كان يعطي يعني بعضا دون بعض على حسب الحاجة، ولكنه خص بني المطلب بني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل. ولهذا جاء عثمان بن عفان وهو من عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، إنما بني المطلب هاشم وبني المطلب شيء واحد. فهم إن كانوا جميعا إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم من سلالة هاشم ابن عبد مناف، فهم لم يعترضوا على إعطاء بني هاشم، وإنما رأوا أنه لما أعطى بني المطلب وهو أخو هاشم وترك أولاد أخويه الآخرين نوفل وعبد شمس، جاءوا وقالوا إنك أعطيت هؤلاء ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، لأن عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم أخوة وكلهم أولاد عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أولاد اثنين وترك أولاد اثنين، أعطى الذي هو منه وهو هاشم، وأعطى أولاد أخيه المطلب وترك أولاد الأخوين الآخرين وهما عبد الشمس وعبد مناف، ولهذا جاء عثمان وهو من عبد الشمس وجبير وهو من نوفل، وقال إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني أنهم لم يفترقوا، وجاء في بعض الروايات أنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، يعني معناه أن كان فيه هناك نصرة، هناك تعارض وتساند بينهم وبين بني هاشم، ولهذا لما حصلت المقاطعة لبني هاشم في الشعب دخل معهم بني المطلب، ولم يدخل معهم بني عبد الشمس ولا بني نوفل، وهذا يبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، وأنهم هو إياهم شيء واحد، وأن هناك يعني تنافر وتوافر وتقارب أكثر من تقارب غيرهم ممن هو في درجته، فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يعطي بني المطلب تبعا لبني هاشم أو مع بني هاشم دون أن يعطي الآخرين، ولهذا جاء عن بعض الفقهاء أن الزكاة لا تدفع إلى هاشم وإلى مطلبي، فألحقوا بني المطلب بني هاشم لأنها لا تدفع لهم الزكاة، وأنهم يعطون من الخمس في مقابل ما حرموا منه من دفع الزكاة، ومنهم من قصر المنع على بني هاشم دون غيرهم من بني المطلب وسواهم، ومنهم من عمم ذلك في بني هاشم وبني المطلب واعتبرهم أنهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعطون من الزكاة وإنما يعطون من الخمس، وعمدة الذين سووا بين بني المطلب وبني هاشم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه بني المطلب لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام، كما في بعض الروايات، وفي هذا الحديث الذي معنا إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل، وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
مقصود البخاري رحمه الله، مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الكلام من إسحاق هو بيان كيفية القرابة التي حصلت بين هؤلاء الأربعة، وأن الجميع إخوة من أب، وثلاثة منهم أشقاء، ثلاثة منهم أشقاء، وواحد منهم أمه غير أمهم أم الثلاثة، ولكن الأب واحد، يعني الأربعة اللي هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أبوهم عبد مناف، وثلاثة منهم أمهم واحدة، فهم إخوة أشقاء، وأما نوفل فأمه غير أم الثلاثة، ولكن من ناحية النسب ما من ناحية الأبوة فإن أباهم واحد وهو عبد مناف، وهؤلاء أولاده الأربعة.
إذا كانت ثلاثة شقاء كيف أعطى لبني هاشم وبني المطلب وترك عبد
مناف؟ القضية ليست قضية نسب، قضية
وبلد
إنما
يعني واحد شيء واحد.
نعم، بل مطلب وبني هاشم شيء واحد، وبني المطلب يعني كما هو معلوم هم أحد الثلاثة، وهو معهم يعني أيضا هو شقيق، هو مطلب شقيق لهاشم، وعبد شمس أيضا شقيق لهاشم، ولكن هؤلاء يعني لما كانوا دخلوا في النصرة وكانوا هم بني هاشم شيء واحد أعطاهم كما أعطى بني هاشم.
قال: باب من لم يخمس الأسلاف، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجيشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشف أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتل؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتل. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجمور.
وهذا الحديث في عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول انه كان في غزوة بدر وكان في الصف، وعلى يمينه وعلى يساره شابان حديثة أسنانهما من الأنصار. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين من هو أنشط منهما وأقوى منهما، يريد أن يكون يعني بجواره من يكون عنده نشاط وعنده قدرة تامة. وكأنه لما رأى حديثة أسنانهما ظن أنهما لا يكون عندهما ما عند غيرهما ممن عنده خبرة وعنده تجربة وعنده سوابق يعني في الجهاد في سبيله، سوابق في القتال وفي الأمضاء. فقال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. ثم غمزني الآخر وقال مثل ما قال الثاني، فلم أنشب يعني مكثت قليلا وإذا أبو جهل يجول، فقال له: هذا صاحبكم الذي تسألني عنه. فانطلق إليه يتسابقان حتى تقابل عليه وقتلاه، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال: أيكما قتل؟ أيكما؟ قال: كل واحد منهما أنه قتل. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأرياهما سيفيهما، فنظر فيهما وقال سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن جموح، قال كلاكما قتله سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن جموح، وكان هذان الرجلان معاذ بن عمرو بن جموح والثاني معاذ بن عطاء. محل الشاهد لإيراد هذه هذا الحديث الترجمة ذكر السلب الذي هو قوله فأعطى معاذ بن عمرو بن جموح سلبه، يعني معناه أنه لم يخمس ولم يدخل في الغنيمة ولم يحسب من الغنيمة، وإنما أعطيه هذا الذي باشر قتل هذا الرجل الذي هو أبو جهل. وهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيرة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحرص على الفتك بمن يشتد أذاه للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذين الشابين حرص على معرفة شخص أبي جهل ليبادر إلى قتله والتخلص منه، لأنه بلغهما أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يدلنا أيضا على ما كان عليه شباب الصحابة وفتيانهم من قوة الإيمان وصدق اليقين ومن البلاء الحسن في الإسلام والجهاد في سبيل الله، فإن هذين الشابين هذا موقفهما وهذا شأنهما، وقد كان عبد الرحمن في أول الأمر تمنى أن يكون بين أضلع منهما، يعني بين من هو أشد منهما وأقوى منهما، ومع ذلك صار هذا شأنهما وهذا فعلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم أيضا الأدب الذي تأدب به، وهو أن كل واحد منهما يخاطب عبد الرحمن ويقول يا عم، في هذا تأدب الصغار مع الكبار، أن الصغير يقول الكبير يا عم ولو لم يكن من قرابته في النسب، لأن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، هؤلاء من الأنصار، هؤلاء من الأنصار وهذا من المهاجرين، وقد قال هذا الأنصاريان الشابان لعبد الرحمن بن عوف يا عم، فهذا فيه دليل على أن هذا من الأدب، وأن كون الصغير يخاطب الكبير فيقول له يا عم كما فعل، وعلى العكس من ذلك أو يقابل ذلك كون الكبير يقول للصغير يا بني، كما جاء في بعض الأحاديث يقول لأنس بن مالك يا بني يا بني، يقول لبعض الصحابة يا بني ويستعملون هذا اللفظ، فالكبير يقول للصغير يا بني والصغير يقول للكبير يا عم كما جاء في هذا الحديث. ثم قولهما لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا، يعني حتى يموت الأعجل منا أجلا، ما كان أجله أقرب، يعني إما نحن وإما هو، يعني إما أنا وإما هو، من كان قد قدر الله عز وجل أنه يسبق بالموت وأن أجله يكون قريبا فيموت، إما أنا وإما هو. وقوله سوادي سوادي يعني شخصي شخصه، لأنه يعني يطلق سواد الإنسان المقصود بشخص الإنسان. وسبق أن مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الأفك الذي فيه أن صفوان بن معطل لما جاء رأى سواد إنسان يعني يرى من بعد، يعني شخص الإنسان فيقال له سواد إنسان، وهنا قال لا يفارق سواد سواده، يعني لا يفارق شخص شخصه، لا يفارق شخصه حتى يموت الأعجل منا. ثم لما رأياه وتبادر عليه وقتلاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال أيكما قتله؟ فقال كل منهما إنه قتله، فقال أرياني سيفيكما، فأرياه إياه أرياه السيفين، فعلم منهما أو مما شاهده بالسيفين من كان أثخنه في القتل، وذلك أنه رأى حدود، يعني ما في السيف من الإمضاء ومن المضي في جسمه، فأعطاه لمن كان لأحدهما، وقال لكل منهما كلاهما قتله، يعني شارك في قتله، ولكن الذي أتقنه وأرداه وتبين من سيفه أنه أكثر يعني زادا فيه هو أحدهما فأعطاه السلف. وفي هذا دليل على الأخذ بالقرائن والأخذ بالأمارات والعلامات التي يستدل بها على تمييز أصحاب الحقوق وتمييز من يكون أقدم من غيره أو أولى من غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل برؤية السيفين لأنه قال هل مسحتما سيفيكما, لأنه إذا مسحوها ما بقي بعد ذلك بتمييز لأحدهما على الآخر. لكن ما دام من السيفين ما حصل غسلهما فإذا ما حصل فيهما من المضي الجسم, وتتبين برؤية السيف من يكون أشد إمضاء ومن يكون أدخنه وأرداه قبيلا. وإن كان الآخر قد شارك لكن قد تكون مشاركة هذا الإنسان الثاني ليست هي التي حصل بها أرداؤه, ولكن برؤية أحد السيفين وأن صاحبه قد تبين من سيفه مضيه في جسم جهل أعطاه سلبه. وهذا هو كما عرفنا محل الشاهد, وهو إعطاء السلب دون أن يخمس, وأن من قتل قتيلا فيعطى سلبه دون أن يخمس, وأن يدخل في الغنيمة فيخرج خمسه والباقي يكون على الغنيمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين, فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين, فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه, فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت, ثم أدركه الموت فأرسلني, فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب, فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست, ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب, فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست, ثم قال الثالثة مثلا, فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق, فأعطاه, فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة, فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
حديثه بقتادة هذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين, فحصل المسلمين جولة فانهزموا كما سبق أن مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ومعه عدد يسير وهو على بغلته, وأبو سفيان بن خالد بن عبد المطلب آخذ بحطامها, وهو يقول عليه الصلاة والسلام النبي لا تذب أنا بن عبد المطلب. فلما انهزم الذين كثير من كان مع النبي عليه الصلاه والسلام, فسبق ان تبين في حديث البراء بن عازب سبب الانهزام, وان الهوازن قوم الرماه, لان الذين اكثر الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انما هم عزل من السلاح, وان كثير منهم من مسلمه الفتح وما دخلوا في الاسلام الا في وقت قريب, وكان هوازن قوم الرماه فرشقوهم بالنبل وليس هؤلاء عندهم ما يقابلهم فانهزموا, والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم وبقي وعلى بغلته يقول أن النبي لا كذب أنه عبد المطلب, ثم رجع المسلمون وكانت لهم جولة عليهم حتى نصرهم الله تعالى على هوازن. أبو قتادة رضي الله عنه رأى رجلا لما حصل الانهزام، رأى رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، كان جاء وعلاه فاستدار وجاءه من الخلف وضربه بالسيف، فالتفت إليه فضمه ضمة شديدة. قال أبو قتادة: أحسست منها ريح الموت ومن شدة ضمته إياه، لما ضمه وعصره يعني ضيق عليه الخناق في هذه العصرة الشديدة، أشرف على الموت من هذه العصرة. ثم يقول: أدركه الموت، يعني هذه الضربة التي ضربه على عنقه بالسيف أدركه الموت، فارتقت يداه فأرسله ووقع ميتا. فبعد ذلك لقي عمر بن الخطاب وقال: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وحصل الانتصار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال: من يشهد لي؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة مرة أخرى وقال: من يشهد لي؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. قام أبو قتادة فقال: من يشهد لي؟ فقام رجل فقال: سلق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عندي، يعني هذا السلب الذي بيدي أتركه لي وأرضه بدلا من هذا السلب الذي في حوزتي أعطه بدلا منه من المال الذي أفاء الله تعالى به عن المسلمين. فبادر أبو بكر وأنكر هذا الصنيع وقال: أشد من أشد الله يعمد، فيرجم المشركين فيقتله ويكون لك سلبه، يعني هو الذي يفعل وأنت تأخذ، يعني هو الذي يمضي وأنت تكون لك الغنيمة الباردة والفائدة بدون مشقة وبدون عناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه إياه، وبعد ذلك اشترى به مخرفا، يعني هذا السلف يعني باعه واشترى به يعني مستانا واشترى به نقلات، فقال: إنها أول مال تأثلته يعني تملكته. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ثم أعطاه أبا قتادة عن هذا السلب، أعطى أبا قتادة رضي الله عنه هذا السلب، سلب هذا الرجل الذي قتله. والمراد بالسلب هو ما يكون معه من السلاح ومن اللباس، إن هذا هو السلب. ومن العلماء من أدخل في ذلك الدابة، ومنهم من أخرجها أن دابته لا تكون من السلب، وإنما الذي يكون من السلب سلاحه ولباسه، هذا هو الذي يختص به من قتله. ومنهم من ألحق الدابة والمركوب، ومنهم من أخرجها وجعلها ضمن الغنائم وأدخلها في التحنيس ولم يجعلها من ضمن السلب الذي يختص به القاتل ولا يقنص. فالحديث مطابقته للترجمة من جهة كون مثلا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وكون أبو قتادة رضي الله عنه أعطي سلب هذا الذي قتله.
قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال فضل حلم، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما كان من حسن المعطي مؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وأورد فيه أحاديث، أولها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه سأل فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم ذلك قال له: يا حكيم، إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال حكيم رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا أرضى أحدا بعدك، يعني ما يسأل أحدا ولا ينقص أحدا شيئا من المال، يعني يسأله إياه أو يأخذه منه ولو لم يسأله. وكان حكيم رضي الله عنه وفى بهذه اليمين وبهذا الوعد الذي وعده للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك أبو بكر في زمن خلافته يدعوه ليعطيه حقه من العطاء، على اعتبار أنه واحد من المسلمين له نصيب في الفيء، فيدعوه ليعطيه فيأبى. ثم بعد ذلك في زمن عمر كان يدعوه ليعطيه فيأبى، فلما أبى أعلن عمر رضي الله عنه هذا في المسلمين، وقال:
قال عمر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه.
يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. يعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. عندما قال هذا عمر رضي الله عنه ليبين أنه ما تركه، لأنه لو لم يعطه ولم يرى الناس من يعطيه كان يظن أنه تركه، فأراد أن يبين أنه ما تركه وأنه هو الذي ترك، حكيم هو الذي ترك وليس هو، ليبرئ ساحته وأنه ما حال بين أحد وبين ما يستحقه، بل حرص على إعطاء كل ما يستحقه، وأن حكيما هو الذي امتنع من أن يأخذ وليس عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه منعه من العطاء، بل كان يعرض عليه فيأبى، وإنما كان هذا الذي فعله حكيم رضي الله عنه ليوفي بالكلمة التي قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرجى أحدا بعده، كان لا ينقص أحدا من المال شيئا، ووفى بما قاله. ومحل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كون من فلان أعطاه، كون أعطى حكيم ثم أعطاه، ثم ذلك قال ما قال. وأبو بكر كذلك أعطى، وعمر أعطى، فإذا مثلا يعطي المؤلف وغيره، وحكيم من غير مؤلفة، إنه قال المؤلفة وغير مؤلفة، فهذا من أعطى غير المؤلفة.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله.
والمؤلف قلوبهم هم الذين حديث عهد بالإسلام، فيراد أن يثبتوا على الإسلام، أن يقوى إسلامهم، أو أنه يراد أو أن لهم شأن ولهم منزلة ولهم تأثير على غيرهم من ناحية الإسلام، دخول في الإسلام والثبات على الإسلام. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، يعني تستمال قلوبهم وتستألف حتى يثبتوا على الإسلام، حتى يحصل منهم الإعانة أو بذل الجهود لإدخال الناس في دين الله عز وجل. إما أن يكون هم حديث عهد الإسلام فيراد تثبيتهم، أو يراد أن لهم منزلة فيراد منهم أن يؤثروا في منزلتهم على غيرهم، سبب منزلتهم عند غيرهم على غيرهم، فيكون ذلك سببا في هداية الناس ودخول الناس في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. فمثلا كان يقي المؤلف وغير المؤلف، ويقع حكيم بن حزام رضي الله عنه من غير المؤلفة، لأنه من غير المؤلفة، لأنه قال مؤلفة وغير مؤلفة وإعطاؤه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أعطاه بدل له النصيحة وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فقال يا حكيم إن هذا المال كله خبر، هذا تميل له النفوس وكل يشتهيه وكل يرغب فيه، ولكن من أعطي شيئا بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أعطي شيئا بإسراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني الذي يأكل ولا يشبع قال بركة في أكله وفي ما يتعاطى، لأن البركة في كل إنسان يأكل ثم يجد من نفسه الاكتفاء وعدم الحاجة، أما إذا كان يأكل ولا يشبع فنزعت البركة من أكله ولم يحصل له من وراء فائدة، فيصير هذا المال من هذا القبيل، يعني كالذي يأكل ولا يشبع لا يبارك له فيه، ويكون شأنه كشأن الذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، فكل إنسان يعني يكون معطيا ويحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون آخذا، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم بعد ذلك قال حكيم رضي الله عنه ما قال، ثم التزم بما قال حتى لم يقبل من الخلفاء الراشدين الحق الذي يستحقه، لأنه أراد أن يفي بالكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يرجع أحد بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، قال وأصاب عمر جاريتين من تبي حنين ووضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبي حنين فجعلوا يسعون في السكف، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين، قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم.
وهذا الحديث فيه يدل على أن أحدا أراد أن يعوض عن حقه من السبي، فالكلهم طيبوا وتنازلوا عن حقوقهم رضي الله تعالى عنه وعرضه. محل الشاهد من هذا يطاع عمر الخطاب رضي الله عنه الجاريتين، وهما من السبي وهذا من أعطاء غير مؤلف. ثم ذكر في آخره أن نافعا قال أنه لم يعتمر ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله بن عمر. وقد ثبت اعتمار من خلال بن جعرانة وأن هذه العمرة هي أحدى العمر الأربعة التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء السنة السابعة، عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة عبادة فتح مكة بعد رجوعي من عين. ثم عمرتي العمرة التي مع حجته المقرونة مع حجته عليه الصلاة والسلام، هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كما سبق أن مر بنا في كتاب الحج.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن ثغلب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا. نعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا.
هذا الحديث في عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن السلام أتي بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى الناس وترك آخرين، ووجد الذين لم يعطوا في نفوسهم شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني يخاف ميلهم وعدم ثباتهم واستقرارهم لعدم تمكن الإيمان منهم، ويدع آخرين لما في قلوبهم من الخير والغناء، منهم عمرو بن ثغلب. يقول عبد الامر بن ثغلب ما أحب أن لي بكلمة من صلى الله عليه وسلم قوما معه قوما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المقالة في هؤلاء القوم ونص على أنه منهم، فهي كلمة ثمينة كلمة نفيسة سرت عمرو بن ثغلب، فقال عنها وعبر عنها بهذه العبارة ما أحب أن لي بها عمرا معه، يعني أن هذه خير لي من حمر النعم، يعني ما أحب أنها ما حصلت لي وحصل لي بدل من حمر النعم، بل هذه خير لي وأحب إلي من حمر النعم. محل الشاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغير المؤلفة، وهذا فيه بيان أنه من المؤلفة، لأنه يعطي أناسا يخاف ضلعهم وجزعهم فهو يتألفهم حتى لا يحصل منهم يعني شيء من الضعف وعدم اليقين فيرتدوا ويكون في نفوسهم شيء يجعلهم لا يثبتون على الإسلام. هذا الحديث يفهم منه أن هؤلاء من المؤلفة، لأنه يعطيهم يخاف جزعهم وهلعهم وضلعهم، يعني نيلهم وعدم ثباتهم واستقامتهم واستمرارهم على الحق والهدى.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنه حديث عهد بجاهلية، كان بعد فتح مكة أعطى جماعة كبار من قريش المؤلفة قلوبهم أموال طائلة وأعطاهم النعم الكثيرة وتألفوا لأنهم حديث عهد من الجاهلية حديث عهد من الإسلام أنهم كانوا على الجاهلية ولم يسلموا إلا حديثا لأنهم أسلموا عن الفتح وبعدها بمدة وجيزة خرجوا عن الإسلام إلى حنين وكان غنائم حنين يعطيهم يتألفهم لأنهم حديث عهد من الجاهلية وهذا فيه إعطاء المؤلف قلوبهم هذا فيه إعطاء لأن هذا نص مولى قال أتألفهم لأنهم حديث عهد في جاهلية.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأمصار فجمعهم في قبة من أدو ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقول شيئا وأما أناس منا حديدة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأمصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض قال أنس فلم نصبر.
وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى قريشا من صبي هوازن ومن لما أعطى قريشا من المال الذي حصل باع الله به عليه من هوازن قال بعض جماعة الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا المئة من الإبل ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار في مكان فاجتمع بهم قال ما حديث بلغني عنكم قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا وذو الرأي منا فما قالوا شيئا وأما أناس حديثة أسنانهم فقد قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم السبب الذي جعله يعطي هؤلاء ولا يعطيهم هم فقال إنه يعطي هؤلاء لأنهم حديث عهد بالكفر ويريد أن يتألفهم على الإسلام وأن يقوى إيمانهم وأن يرغبهم هذا العطاء في أن يثبتوا على إسلامهم وعلى ما دخلوا فيه من الحق والهدى والدين الحنيف الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله رضينا
يا رسول الله. قد جاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار, الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الأنصار, لو سلك الناس واديا أو شعبا, وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فعند ذلك رضي الأنصار, وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خير من هذه الدنيا وهذه النعم الكثيرة التي أعطيت جماعة من أسلم في عام الفتح. ثم محل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الفي وفي السبي وفي الغنيمة وفي وأعطى هؤلاء هذه الأعداد الهائلة من الإبل يتألفهم على الإسلام, ففيه إعطاء المؤلفة قلوبهم, إعطاء المؤلفة قلوبهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم تعيون بعد أثرة وأمورة تحكمونها فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض, يعني حتى تلقوا الله, تلقى الله بأن تموتوا, حتى تلقوا الله يعني بموتكم, لأن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ولقي ما أعده الله عز وجل وأمكنه أن يرى الله عز وجل, كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعض الروايات بعض الألفاظ إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالإنسان يلقى ربه ويتمكن من رؤية ربه إذا مات, أما في الحياة الدنيا فلا يراه, لأن الله عز وجل شاء ألا يرى في هذه الحياة الدنيا, لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. فادخر رؤيته إذا كان هذا النعيم يحصلون عليه في دار النعيم, وهو أجل نعيم وأعظم نعيم يحصل لأولياء الله عز وجل حيث يرون الله سبحانه وتعالى. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلقونه على الحوض فيشرب من حوضه, فلقي الله عز وجل بموت, ولقي النبي عليه الصلاة والسلام كونهم يأتون ويجدونه على الحوض يذود عنه ويشرب ويشربون منه شربة من شربها لا يظمأ بعدها أبدا. قال فلم نصبر, يعني حصل لهم ما حصل, وحصل منهم من التطلع لما حصل, يعني ما وجد هذا الذي أرشد إلى روح الفلم, وهذا إنما هو في بعضهم لا يقال إنه بالكل. يكون أحد صار في نفسه شيء يعني من الأثرة التي تحصل لغيرهم عليهم, لكن لا يمنع أن يكون الصبر وجد, وأن عدم الصبر أو يكون النفوس حصل فيها شيء من عدم الارتياح لا يسوى, لا معنى هذا أنه لا يمنع يكون هذا قد حصل من بعضهم, لا يمنع أن يكون قد حصل من بعض الآخر الصبر.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه قال أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه الإضاهة نعما لقتمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انه لما انصرف من حنين علق الاعراب
يسألونه من الغنيمة وما أعطى الله تعالى به عليه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداء يعني قرب من شجرة وعلى بعيره فخطفت رداءه وقال أعطوني ردائي لو كان لعدل هذه العظام نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. محل الشاهد من هذا كونه يعطي ويوزع ما أعطى الله تعالى به عليه وقال لو كان لعدد هذه العظام الشجر نعما لقسمتها بينكم كيف معنى أنه يعطي المؤلفة وغير المؤلفة من المال الذي يفيء الله تعالى به عليه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدلنا على ما كان عليه من الكرم والسخاء وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء في كلام أصحابه رضي الله عنهم كما قال أنس بن مضى أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس. وكذلك ما جاء عن ابن عباس كان رسول أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان لقيه جبريل ويدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الحديث يقول لو كان لي عدد هذه العظة نعما لقسمتها بينكم ثم لتجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أعرابي وكان على الكلام برد النجراني منسوب إلى النجران وكان غليظ الحاشية محافته يعني غليظة فجذبه فأثرت تلك الحاشية في عاتقه عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه قال أمر لي مما لله الذي أعطاك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يعمل معه هذا العمل ثم يلتفت إليه ولما قال له أنه يريد أن يعطى شيئا لنا وضحك يعني هذه الجذبة يعني هذا مقصود منها فضحك وأعطى. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وفيه إعطاء هذا الشاهد منه إعطاء الإعطاء من هذا المال فإنه أعطاه من المال الذي أعطاه الله تعالى به عليه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرأ بن حاسب 100 من الإبل أقرأ بن حابس 100 من الإبل وأعطى عليلة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين وأعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأكثر العطاء لبعضهم فانبرى رجل وقال ان هذه الاقسمه ما عدل بها وما اريد بها وجه الله. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه واخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام
وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله.
قال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا الكلام. وقد جاء في بعض الروايات في الأبواب السابقة أنه قال رجل اعدل لأنك لم تعدل. قال شقيت إلا ما أعدل أو شقيت إلا أعدل. محل شاهد من هذا كونه أعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأنه يتصرف في هذا المال وفقا لما يرى فيه المصلحة عليه الصلاة والسلام فيعطي أناسا يريد أن يثبتوا على الإسلام وأن يقوى الإسلام ودخولهم في الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوبهم وأنه يدع غيرهم لما يرى من المصلحة في تمييز هؤلاء وإعطاء هؤلاء دون غيرهم.